بودكاست سكاي نيوز عربية.
هي من الروائيات التي تتعامل مع الكتابة النسوية بطريقة مختلفة جدا. هي في رواياتها يعني تضع المجتمع كله, تضعه على المحك بما فيه النسويين والنسويات الذين لديهم رأي مختلف حول المرأة في المجتمع.
اليوم حلقة مميزة من صفحات نعرضها عليكم من عيون مراهقة وأيضا من عيون من ترجم هذه الرواية من الإيطالية إلى العربية. دعوني أعرض لكم ملخصا عن هذه الرواية ومن ثم حديث خاص عنها مع المختص في الأدب الإيطالي ومترجم الرواية معاوية عبد المجيد. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست, معكم طيبة حميد.
صفحات
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 حياة البالغين الكاذبة. رواية تأتينا بعيون فتاة مراهقة وهي ترصد حياة البالغين ومواقفهم وآرائهم التي تتغير بين الحين والآخر وبطرق قد تكون غير مبررة.
رواية تعالج فترة المراهقة المؤلمة التي تمر بها الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً والحيثيات التي عجلت من تمردها على أسرتها ومحيطها.
ترصد الكاتبة حياة المراهقة جيوفانا التي تعيش في حي للطبقة الوسطى في نابولي. تصف جيوفانا مشهداً لوالدها وأمها وما سمعته من حديث فتقول:
لقد سمعت أبي وهو يقاطع والدتي وهي تتحدث عن التغيرات التي ترافق مراهقتي لتبرر له وضعي في المدرسة. سمعت نبرته وهو يقاطعها بذلك الصوت الذي لا يستخدمه في العادة وبلهجة عامية لا نستخدمها في المنزل ليقول لا دخل للمراهقة, فوجهها يصبح كوجه فيتوريا.
تكمل الفتاة المراهقة وتقول: فيتوريا هي عمتي وهي بحسب والدي المرأة التي يبلغ فيها الوفاق بين القبح والحقارة حد الكمال.
وتقول الفتاة: إذا كنتم تعارضوني وتقولون إنني أبالغ فوالدك لم يقل بالمعنى إنك قبيحة, أقول لكم هذا صحيح, والدي لم يكن ليتلفظ بهذه الكلمات القاسية, ولكنني في فترة أشعر بهشاشة كبيرة وعزائي الوحيد أن يحبني أبي بكل تغيراتي وصفاتي وبشكل مطلق.
الفتاة المراهقة كانت ترى وقع تشبيه والدها لها بالعمة فيتوريا أسوأ عليها من لو تفوه بهذه الكلمات. فجيوفانا كانت جميلة في الماضي, أما الآن فأصبحت قبيحة. فاسم فيتوريا في بيتها كان شبيها باسم كائن شنيع يلوث أي شخص يمسه.
فصور الخوف والفزع لدى والدها ووالدتها عند رؤية العمة كانت لا تزال عالقة في ذهن جيوفانا, فكيف لها أن تصبح مثل هذه العمة فجأة هكذا بلا مقدمات؟
هذا الموقف شكل مرتعا خصما للكاتبة التي ستصور المراهقة بتجاذباتها فضلا عن عواطفها الساحقة الخاطئة وباستحضار المخاوف والأولويات المتبدلة, فتسير وراء اضمحلال تلك المشاعر الجياشة وتحولها إلى أشكال من النفاق. وبين كل هذا وذاك تبرز الكاتبة نواقص الأهل وعاداتهم التي تنقل للأطفال.
موضوع آخر تعرج عليه الكاتبة وهو تشتت العائلة فتحاول أن تعالجه, والنساء هن الشخصيات المحورية فيه.
شخصيات تظهر وتختفي في الرواية فيما تتطور شخصية جيوفانا وتنتقل من الشعور بانعدام الأمان والتحليل الذاتي المحبط إلى القبول والرضا.
حياة البالغين الكاذبة رواية مليئة بذكريات حية عن إحراجات المراهقة. ترسم لنا الكاتبة مراحل تطور شخصية فتاة من لطيفة تعشق والديها إلى مراهقة عدوانية تجد متعة في تحقير الذات وإزعاج حياة كل من حولها.
الكاتبة المجهولة لهذه الرواية إلينا فيرانتي سبق وأن حققت شهرة عبر تناولها موضوعات مماثلة عن الصداقة والعلاقات الأسرية, غير أن ما يميز قصتها هذه هو تشريحها لعالم نابولي وطبقاته الاجتماعية والذهنيات السائدة في المدينة.
إلينا فيرانتي يتضح في أدبها الصراع الطبقي بين الطبقات الاقتصادية والاجتماعية في مدينة نابولي. هذا هو اختصاصها في كتابة الأدب, هي تعتمد على الأدب والرواية بشكل خاص لكي تسلط الضوء على الفوارق الاجتماعية في العائلة الواحدة والنعرات التي تحدث بين الطبقات الاجتماعية في المدينة نفسها في مدينة نابولي. هي تريد أن تصنع من مدينة نابولي مثل رمزا أو صورة تختزل فيها المجتمع الإيطالي والإنسانية ككل. فمثلا في رواية حياة البالغين الكاذبة نحن نتحدث عن مراهقة تكتشف أن 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 والدها ينعتها أو يصفها بالقبيحة مثل أخته اللي هي فيكتوريا اللي هي عمة الفتاة. فتبدأ الرواية من هذه النقطة، من هذه الصفعة أو هذه الصدمة التي هي من أهم مميزات أدب إلينا فيرانتي، أن تبدأ الرواية بالصفعة أو بالصدمة وتشرح لنا كيف يتفاعل بطل القصة أو الشخصيات ككل مع هذه الصدمة التي تلقتها. الفتاة وأبوها يعيشان في ضاحية هي مثل على تلة من مدينة نابولي تطل على مدينة نابولي، وعمتها التي هي من طبقة متدنية تعيش في أسفل أو في قاع المدينة. فإذا نحن دائما نشهد على هذا الاختلاف حتى نراه عمليا، الأغنياء يعيشون في الطابق الأعلى من المدينة على التلة، والفقراء يعيشون في أسفل في قاع المدينة. فهذه الرحلة بين الأعلى والأسفل، وتكتشف الفتاة المراهقة تكتشف نابولي ومدينتها والحياة فيها من خلال هذا التنقل بين أعلى وأسفل.
هذا هو صوت معاوية عبد المجيد المتخصص في الأدب الإيطالي ومترجم رواية حياة البالغين الكاذبة. تحدثنا عن البعد النفسي الذي تناولته الكاتبة والتحدي في الترجمة وإيصال مشاعر المراهقة إلى القارئ العربي. في هذا الإطار يقول معاوية:
طبعا نحن نعلم أن مثلا إلينا فيرانتي يعني هي قرأت فرويد كثيرا، يعني في أحد حواراتها تحدثت أن فرويد كان مؤثرا فيها. فيعني ننطلق من هذه النقطة لكي نبني فرضية للتعامل بشكل دقيق وصحيح مع الترجمة العربية لهذه الرواية. الرواية كلها قائمة على نظرة المراهقة لهذا العالم، تتحدث بصيغة الأنا،
يعني فعليا الرواية هي بلسان البطلة
تماما، تسرد لنا الأحداث وما يحدث من خلال أناها هي. فنحن بدلا من أن نرى كيف هذه الفتاة تتحدث تروي لنا عن هذه القصة، نضع أنفسنا محل هذه الفتاة ونقرأ القصة بصوت عالي، يعني نشاهد كيف ترى هذه الفتاة العالم والبالغين. طبعا هي الفكرة الأساسية هي الصراع الطبقي، وأيضا هناك صراع من نوع آخر بين الأجيال. يعني المراهقة تريد أن تبني شخصيتها المستقلة لكنها لا تعرف أي نموذج تحتذي. هل نموذج والدها هو صح؟ لا. هل نموذج عمتها هو صح؟ لا. يعني دائما تصطدم بأن هؤلاء البالغين الكبار، يعني بالكبار في العمر، يطلبون منا أن نكون صادقين وأن لا نكذب، وهم لا ينفكون عن الكذب، يعني كل حياتهم كذب في كذب وتورية للأحداث، لا يريدون أن يقولوا لها الحقيقة، فيعممون هذه الأشياء كلها بالكذب، الكذب والكذب، والكذبة مبنية على كذبة. إذا هنا الترجمة كانت حساسة جدا بهذا الميزان، لا نستطيع أن نقفز أكثر ولا نستطيع أن نتباطأ، يعني يجب أن نسير على نفس الخطى التي تسير عليها الفتاة في وصفها للأشياء التي تشعر بها أو حتى توصيفها للشخصيات والأماكن وإلى آخره. يعني طبعا في آخر رواية أنا لا أريد أن أحرق الرواية على من يسمعنا الآن، ولكن يعني سيشهد القارئ في أن الرواية تمشي تسير بإيقاع معين. في نهاية الرواية سيختلف هذا الإيقاع تماما، وسيشعر قارئ فعلا بارتباك وسيقول ما الذي يجري، لماذا فعلت هكذا. لكن هذا كله مبني سيكولوجيا ونفسيا على الفتاة المراهقة بهذا العمر، وكيف أنها هي فعلا لا تعرف ما تمر فيه، هي تستكشفه وتجعل القارئ يستكشفه معها. فكلما اصطدمت بشخصية أو بحدث أو بكذا سيصطدم القارئ معها، وهكذا تصل الرسالة التي أرادت إلينا فيرانتي إيصالها.
إذا كنتم تسألون كيف تتم عملية الترجمة، وهل تتم بنقل حرفي أم بفهم عام لمضمون الرواية، دعوني أنقلكم إلى إجابة معاوية.
طبعا طبعا الترجمة الأدبية تحديدا وخصوصا في العالم العربي يعني تنقلت يعني تطورت، كان لها مراحل تطور في مثلا في بداية في نهايات القرن التاسع عشر كانوا يترجمون، كانوا يعربون القصة، يقرؤونها بلغتها بالفرنسية مثلا ويعربون أسماء الشخصيات وأسماء الأماكن كلها تعرب ويعترفون بذلك أن هذا تعريب للقصة. لكن الترجمة الأدبية تطورت وهناك لدينا مدارس وأساتذة كبار يعني وضعوا نظريات فيها ودرسوا في جامعاتها مثلا في القاهرة ترشي مثلا الدكتور محمد عناني، ولدينا يعني صار لدينا مناهج لأساتذة يعني هم عملوا على أنفسهم حتى أصبحوا اسما وأصبحت طريقتهم تدرس مثلا مثل صالح علماني إلى آخره. نحن نقرأ الرواية، أنا مثلا أقرأ الرواية وترجمها، هناك لدينا يعني بين الحرفية والتعريب، ولكن نحن نأخذ خطا وسطا في هذا المجال بحيث أنه تبقى الأجواء أجواء الرواية توحي بأنها رواية إيطالية لكنها مكتوبة بلغة عربية، يعني نتمنى طبعا أن تكون سلسة ومفهومة وليس فيها مطبات لغوية، هذا أكثر ما نحرص عليه. فمثلا أجواء مدينة نابولي هي أجواء البيتزا والمافيا والبحر والجبل، هذه كلها يجب أن تكون ظاهرة إذا كانت موجودة. طبعا نحن لا نؤلف يعني لا نزاود على الكاتب يعني، لكن إذا كانت موجودة فهذه يجب أن تكون موجودة بحرفيتها في النص العربي، ولكن مع ذلك يعني نحرص دائما أن يكون النص العربي نصا مثل ما قلت سلس، ولا القارئ يكون لا تكون لديه مشاكل مع النص بحيث يكون متواصل مباشرة مع الكاتب الأصلي عبر المترجم وترجمته لهذه الرواية. مشكلة كل مترجمين فرنسي حول العالم أنهم لا يعرفون من هي، فيعني تصبح القصة هي عملية الترجمة هي عبارة عن اجتهاد من المترجم.
استوقفني هنا ما ذكره معاوية عن شخصية إلينا فرنسي المجهولة، وهل بالفعل يجب على المترجم أن يكون على دراية كاملة بتفاصيل أو حياة الكاتب؟ سألته أيضا هنا عن الفرضيات التي تدور حول إلينا فرانتي من وجهة نظره. طبعا
نبدأ مع فرانتي هي بالتسعينات اتجهت إلى الناشر ساندرو فيري وعرضت عليه مخطوطة لرواية وطلبت منه أن يكون اسمها يعني متخفيا تحت خلف هذا الاسم المستعار لأسباب، يعني هي تحدثت كثيرا عن هذه الأسباب لاحقا، ولكن نحن نعرض القصة باختصار. في إيطاليا كان لم يكن هناك اهتمام كبير حول هذه، يعني يوجد كاتبة تكتب باسم مستعار مقروءة بإيطاليا كلها ومعروفة جدا، لكن بدأ قصة اهتمام القراء في إيطاليا والعالم بشخصية إلينا فرانتي بعد بروايتها الطويلة الرباعية الضخمة، رباعية الصديقة المذهلة وحكاية الاسم الجديد الهاربون والباقون وحكاية الطفل الضائع. هنا صار يعني عمليا كان لديها خبرة كبيرة بالرواية وبالسرد، وهي انقطعت فترة عن الكتابة والنشر ثم عادت بهذه الرواية الضخمة والكبيرة والملحمية، عمليا يعني ملحمة عن مدينة نابولي شهرتها عالميا، وبدأ القراء في العالم يلتفتون إلى هذه النقطة، وهذا ما حفز بعض الصحفيين الإيطاليين إلى البحث والتفتيش، يعني تحقيق مثل استقصاء أو تحري حول شخصية إلينا فرانتي. يعني الفرضيات بنيت على أساس أنها ممكن أن تكون كاتب يتخفى باسم امرأة باسم نسائي، يعني وفرضيات أخرى قالت أنها ممكن يكون هي عبارة عن كولكتيف، يعني ورشة كتابة فيها أكثر من كاتب وكاتبة يبنون معا هذه الرواية الضخمة. وهناك طبعا الفرضية الأرجح برأيي الشخصي أنها تكون سيدة لديها قدرة وهي اشتغلت على نفسها كثيرا وقرأت وتطورت حتى يعني في موضوع الكتابة والأدب، واستطاعت أن تضع لنفسها بصمة خاصة بإلينا فرانتي تبدأ منذ السطر الأول للرواية وتمتد ذلك حتى السطر الأخير، وقيل أنها ممكن أن تكون مترجمة على الإنجليزية أيضا، ووضعت أنيتا رايا تحت أصابع الاتهام يعني بهذا المعنى، لكنها أنكرت هذا الشيء، قالت أنا لست أنيتا سيرفانتي، وما زال سرها إلى الآن قائما. الآن كيف يؤثر هذا الشيء على الترجمة؟ لأنه نحن بالعادة يعني عندما نقرأ للكاتب نتعرف عليه عمليا، نعرف أنه ولد في مكان معين ودرس دراسة معينة قد أثرت يعني تؤثر فيه أو تؤثر في طريقته في الأدب. مثلا نيكولو أمانيتي كاتب إيطالي، هو درس علوم طبيعية وعلم الأحياء لكنه لم يكمل واتجه نحو الأدب والكتابة، لكن في كل رواياته تلاحظين أنه يتحدث يعني عن أشياء تخص الحيوانات والطبيعة والتربة وكذا. إذن هذا الشيء لأنه أساسا هو مختص، يعني هو درس علم الأحياء، فطبيعي جدا أن نشهد هذا التأثير منعكسا في كتاباته واهتماماته الروائية. نفهم هذا الأساس و يعني نتعامل معه بجدية، لا نتعامل معه بشكل اعتباطي أنه يعني مثلا أحيانا يصف إحدى الشخصيات يصفها بدب الباندا مثلا أنه يأكل بطريقة معينة وكذا. إذن لا نتعامل مع هذا الموضوع لأنه بس نكتة أو دعابة، لا، هو يعرف ماذا يصف بماذا لأنه درس علم الأحياء حتى لو لم يكمل الدراسة. المشكلة في إلينا فرانتي أننا لا نعرف من هي، لا نعرف أنه ولدت، لا نعرف ماذا درست، لا نعرف ماذا تأثرت، فيبقى المواضيع التي تكتب فيها يعني تبقى تعتمد على فرضية المترجم واجتهاده في الرؤية، في أن وجهة نظر هي هكذا. مثلا في روايتها في الهاربون والباقون تتحدث أن شخصية بدأت تقرأ مدام بوفاري واتجهت نحو قراءة الأدب البريطاني والأدب النسوي القادم من أمريكا. وبهذا المعنى نحن يعني نتوجه كمترجمين إلى وضع أن مثلا إيلا فيرانتي هي كاتبة أو يعني شخص يعني يعمل في المجال الأدبي والثقافي بشكل عام. هي كلها عبارة عن فرضيات واجتهاد من قبل المترجم، وعسى أن يكون الاجتهاد إيجابي.
كان لابد أيضا من أن أسأل معاوية عبد المجيد عن ما يشعر به عندما يبدأ برحلة الترجمة، ابتداءا من اختيار الكتاب مرورا بعملية الترجمة وصولا إلى نهاية العمل وما قد يتركه عليه من أثر نفسي.
أنا درست الأدب الإيطالي في إيطاليا في مدينة سيينا، ويعني كان المشروع الأول بعد انتهاء الدراسة هو نقل وترجمة الكتب التي مرت خلال دراستي للأدب الإيطالي. يعني كنت في تلك الفترة أنظر أن هذه الكتب كلها ندرسها ولكن هي غير موجودة في المكتبة العربية، وهذا الشيء أثر جدا علي. بتأراه يعني مثل هو البوصلة لما أريد تحقيقه في هذا المجال. فكل مرة أترجم كتابا أشعر بأني يعني تقدمت خطوة في هذا المشروع. يعيدني أيضا إلى المرحلة الجامعية، حيث كنت يعني في تلك المرحلة يعني تعرف على أصدقاء إيطاليين وأعيش معهم، وإذا كل هذا الشيء بالروايات التي أقرأها وأترجمها يعني يعيدني بشكل أو بآخر إلى تلك الفترة، فأشعر أيضا بالراحة نفسية يوفرها لي العمل في الترجمة، راحة جميلة جدا فعلا، يعني سعادة بهذا الموضوع، خصوصا أنه أنا لما كنت أدرس في إيطاليا فيعني كنت في الجامعة مثلا أراقب البروفيسور يتحدث بطريقة لا يتحدث بها المواطن الإيطالي في الشارع. إذن وفي الروايات وفي الأدب نشهد على اجتماع هذا بذات، وهذا يعني يعطيني دائما الضوء الأخضر إنه هذه الشخصيات مرت في حياتي بشكل أو بآخر.
كم استغرقك ترجمة كتاب حياة البالغين الكاذبة؟
حياة البالغين الكاذبة حوالي 3 أشهر ونصف يعني تقريبا، ولكن طبعا هو الكتاب مر في مرحلة، كان المفروض أن يصدر في شهر 6 2020، أن يصدر جماعيا يعني يصدر النسخة الترجمة الإنجليزية والعربية والفرنسية واللغات الأخرى، لكن كورونا كان له رأي آخر يعني زعزع هذه المشاريع المشتركة، فصدرت كل ترجمة لوحدها. الترجمة العربية صدرت في شهر 9 تقريبا.
هل لمست أي تفاعل من الجمهور العربي؟
الجمهور العربي كان يعني بصراحة فاجأ، يعني أنا فوجئت، يعني مثلاً طبعاً فوجئت، ليس الآن، فوجئت عندما ترجمنا صديقة المذهلة الرباعية التي تحدثت عنها سابقا، أنه يعني يوجد تفاعل كبير من القراء من كل البلدان العربية، وصار لدى إلنا فرنت جمهور، عمليا نستطيع أن نقول جمهور عربي ينتظر كتبها وينتظر التحريات الحاصلة حول شخصيتها الحقيقية، ينتظر قصص أخرى، يعني يقرأ ما قبل الرباعية وما بعد الرباعية. اليوم مثلا أعيد إصدار كتاب أيام الهجران التي هي رواية كتبت قبل صديقة المذهلة بعشرة أعوام تقريبا، عن دار الآداب وترجمة شيرين حيدر، ونحن نترجم الروايات التي تصدر بعد. وهناك أيضا كتب لها علاقة ب، يعني كتب نظرية في كيف ترى إلينا فرنتي العلاقة بين الأدب والحياة، في مذكرات أو نظريات معينة في الكتابة، رأيها في الكتابة وطريقة الكتابة، في كتاب اسمه فرانتوماليا قد يصدر في نهاية هذا العام أو العام المقبل، يعني قد يصدر في نهاية 2021 أو في مطلع 2022 سنرى. فإذن هذا كله يعكس حقيقة أن إلينا فرنتي بات لديها قراء عرب يتفاعلون معها وينتظرون قراءاتها. ويعجبني أكثر أن هناك تفاعل من نوع، يعني تفاعل حقيقي، بمعنى أنه ليس كل القراء، ليس كل من يقرأ إلينا فرنتي يقول أنها كاتبة، يقول أنها أعجبتني. لا، هناك جدل، وهذا شيء صحي وسليم، يكون هناك جدل حول إلينا فرنتي. بعضهم يراها كاتبة مهمة، بعضهم يراها من لديها فروقات معينة، تفاوت معين في المادة وفي البنية الروائية، وهذا شيء جيد ويسعدني جدا. وطبعا هذا كله يؤكد أن الترجمة كانت جيدة، بمعنى أنه لا يوجد حديث حول إذا الترجمة هي سيئة أو جيدة. مباشرة القارئ العربي صار يتجه مباشرة نحو، يعني يبدي رأيه مباشرة بالحكاية وبطريقة بناء الرواية وحتى بحياة الكاتب الأجنبي، وهذا شيء جيد جدا.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى، واتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.